وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك، جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو التعبد، يقال تنسك تعبدا، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة، في الأشهر عكس شهر ذي الحجة، فرض سنة 90 من الهجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المصنف رحمه الله ابتدى بذكر الكتاب، أولا بذكر الطهارة وبيان الماء الذي يجوز الوضوء به والذي لا يجوز الوضوء به، ثم بيّن ما يتعلق بذلك من أحكام الوضوء وسنن الوضوء والتيمم وإزالة النجاسة، ثم تطرق أيضا بعد ذلك إلى أحكام الحيض والنفاس، ولما انتهى من ما يتعلق بالطهارة شرع في بيان الصلاة، فبيّن وجوب الصلاة وذكر الأوقات وشروط الصلاة وأركانها وما يتعلق بها، ثم ذكر صلاة التطوع وذكر صلاة العيدين وما يتعلق بها وصلاة الاستسقاء والكسوف وغير ذلك من الأشياء التي ليست فرائض وإنما هي إما فروض كفاية وإما سنة. ثم انتهى من هذا ذكر بعدها أحكام الزكاة، وبين لنا الزكاة وما يتعلق بها، وذكر ما تجب فيه الزكاة، وذكر أنواع المال الذي تجب فيه، وذكر النصاب لكل نوع، نصاب الذهب ونصاب الفضة ونصاب الإبل ونصاب البقر ونصاب الغنم، وكذلك نصاب الخارج من الأرض ونصاب عروض التجارة ونصاب الركاز الذي يوجد مدفون من دفن الجاهلية، وذكر أيضا نصاب المعادن التي تستخرج من الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك. لما انتهى من ذكر هذا كله شرع في بيان الصيام، سبق لنا بيان الصيام وما أحكام الصيام ومتى يجب الصوم وما هو متى يثبت هلال رمضان وما يتعلق بذلك، ثم ذكر الصيام التطوع وما يتعلق بهذا، ثم ذكر لنا ما يتبع ذلك غالبا وهو الاعتكاف، ذكر أحكام الاعتكاف وهو آخر ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالصيام وهو الذي مر علينا قريبا. لما انتهى من هذه العبادات شرع في آخر أنواع العبادات اللي هو الحج، لأن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فرتبه كما هو مرتب في هذه الأحاديث. ذكر الآن شرع في بيان الحج، فهو يقول الحج هو القصد، والحج هو المعروف الذي هو الإحرام وما يتعلق به، والوقوف بعرفة والمزدلفة ومنى وما يتعلق بذلك من الطواف والسعي والإهمة. وأما الحجة فهذا الشهر، شهر الحجة يسمى بالكسر الحجة، وربما قيل الحجة لكن الحجة هي الشهر مشهورة. وأما الحج فهو القصد كذلك، لأنه يقصد هذا البيت، كما أن العمرة سميت عمرة لأنها العمرة هي الزيارة، فالذي يزور البيت للعمرة يقال الزائر ويقال معتمر. كذلك أيضا الحج هو قصد الشيء، فالحاج يقصد هذا البيت ويقصد المناسك التي أمر الله بها سبحانه وتعالى، فسمي بهذا من أجل القصد إليها وإتيانها. نعم.
فرض سنة 90 من الهجرة،
يعني فرض الحج ما كان مفروضا في الأول، ثم فرض على النبي عليه الصلاة والسلام سنة 90 من الهجرة، وقيل سنة 8، والصحيح أنه سنة 9، لأن سنة 8 هي اللي كان فيها فتح مكة، مكة فتحت سنة 8، ثم بعد ذلك فرض الحج على الناس كافة، وأنزل الله فيه قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، الله غني سبحانه وتعالى. ثم أيضا أمر المؤمنين بالحج أولا حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والاستطاعة بينها العلماء أن الاستطاعة هي حصول المركوب الذي يوصله إلى الحج، وكذلك الزاد الذي يتمكن من الأكل والشرب والذهاب والركوب حتى يعود إلى بلده. فإذا توفرت له هذه الأشياء وجب عليه الحج، وإذا لم تتوفر فإنه غير قادر ولم يجب عليه شيء بنص الآية الكريمة. ثم أيضا إن قد يكون مثلا الإنسان عنده بيت يسكن فيه ما يستغني عنه، هذا ما يعتبر ذا. قد يكون مثلا الإنسان ما حج لكنه عنده بيت معمر بيته ساكنه ويسوى البيت له 100,000 200,000 مثلا أو مليون أو كذا، ما يقول انك بيع بيتك وحج، لا، هذا من حاجاتك الضرورية تعتبر من تستطيع إلا إذا قدرت زيادة على هذا، فلا يبيع حاجته. وكذلك ما يبيع أثاثه لأجل يحج، ولا يبيع كتبه إن كان طالب علم من أجل الحج، لا، عن أشياء حاجاته الأصلية. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إذا استطاع زائدا على حوائجه الأصلية التي ما يستغني عنها وضرريات زائدا عنها، أما هذه فلا يروح بيعه على من عاجل الحج. فهذا كله من لطف الله ومن رحمته بعباده ومن توسعته عليهم، فإن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وهو لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص.
الحمد لله. نعم، قصد مكة بزمن مخصوص، الزمن المخصوص الذي خصه الله، خصه الله بقوله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فبين الحج وهي شوال والقعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، ففي زمن مخصوص، والزمن هي هذه الأشهر. نعم، المكان المخصوص وهو هذا البيت الحرام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، خصها الله سبحانه وتعالى وجعله قبلة المسلمين. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قصد المسجد الحرام، فلما كان هذا قبلة المسلمين وألزم الله سبحانه وتعالى أن يحجوا يقصدوا زيارة هذا البيت الشريف وجعله فرضا وجعله ركنا من أركان الإسلام، فهذا هو الحج، قصد هذا البيت في زمن مخصوص. أما غير هذا الزمن المخصوص فهو يقصد للعمرة، والعمرة ليس لها وقت مخصوص، بل كل وقت، إلا ما دام المؤمن متلبس بأعمال الحج ما يجوز يخل عمرة حتى يخلص أعمال الحج. فإذا خلص أعمال الحج يعتبر كل العام، فهناك شيء يمنع من هذا. وإن كان بعض الناس أو بعض العوام يقول لا، بعد 40 يوم من العمرة أو كذا لازم يكون بين هنا 40 أو بين 50 أو 60، كل هذا ما له أساس أبدا. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل يستحب تكرار العمرة أو لا يستحب. فبعضهم قال يستحب ما أمكن تأخذ، إلا بالنسبة لأهل مكة الذين في مكة ويصلون بالحرم ويطوفون بالبيت، هذا ما يحتاج انهم يخرجون للتنعيم ويأخذون عمره. حتى انا في النادر لما كنوا رايح جاي، هذا ما هم من فعل السلف ولا هم من فعل الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مقيمين بمكة، ولا من فعل التابعين رضي الله عنهم عندهم الطواف، فالطواف هو افضل ما بالعمره. الطواف افضل من كونك تروح وتصلي ركعتين وتنوي العمره، وافضل من السعي، فهو افضل بنا منه افضل شيء طف بالبيت ويكفيك عن العمره. اما بالنسبه لخارج الذين خارج مكه اختلف العلماء، بعض الائمه رحمه الله عليهم يكون ما ينبغي يعتمر الا بالسنه مره واحده، لان النبي اعتمر 4 مرات وكل واحد في سنه، ما كرر الاعتمار عليه الصلاه والسلام. وبعضهم يقول لا، ما مثل ما سنحت لك الفرصه فاعتمر، ولا سيما اذا قصدت مكه لغرض من الاغراض لا يجوز تدخلها الا وانت محرم بالعمره، قاله بعض العلماء رحمهم الله. وكان ابن عمر رضي الله عنه ممن يحرصون على العمرة، فكان ابن عمر رضي الله عنه ساكن بالمدينة، ومع ذلك إذا أراد أن يحلق رأسه جاء أحرم من أبي أرعلي وجاء أخذ عمره وحلق رأسه هنا، فما إحنا وإنهما يمكن يتمشار وكذا إلا جايين أخذ عمره رضي الله عنه. فابن عمر يرى هذا، يرى أنه ما في بأس. والإمام مالك رحمه الله ما يستحب تكرار العمرة، ولهذا أخذها بالسنة تكفي، تكرار العمرة مهم مشروع. فالحاصل إن العمرة ليس لها وقت وليس لها تحديد، وما يقوله العامة إن العمر بين عمرة يعني أقل من 40 يوم، ما يأخذ عمرة إلا إذا زادت على 40، أو ربما يقول بعضهم إذا تم 40 وجاء لازم يحرم، أبدا ما يلزمه. إذا اعتمر في عمره مرة واحدة خلاص انتهى، ما يجب عليه شيء حتى لو جاء المكة، إلا إن نوى العمرة فهو ما يتجاوز المكة حتى يحرم إذا نواها. أما إذا جاء لغرض لزيارة لتجارة هذا ما يلزمه شيء، إلا إن أراد يتطوع فهذا خير كريم وفضل عظيم يفعله ينبغي فعله، لكنه لا يجب. فالحج بالعمر مرة والعمرة بالعمر مرة واحدة، ما في أزود من هذا. نعم.
والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص.
نعم، زيارة البيت، العمرة هي زيارة البيت على وجه مخصوص، بمعنى أنه لا يتجاوز الميقات إلا محرم، فإذا وصل طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم حلق رأسه، هذا الوصف المخصوص. نعم، هذه العمرة.
وهما واجبان.
نعم، وهما أي الحج والعمرة واجبان في العمر مرة واحدة، وما عدا ذلك فهو سنة. نعم،
لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله.
نعم، فإذا أداها مرة واحدة كفت، ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل من الصحابة أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت، اتركوني ما تركت، ولو قلت وجبت لوجبت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب التخفيف عن أمته، ولذلك يسأل الله أن يخفف عن أمته التكاليف، لأنه لو فرض الحج كل عام لشق على كثير من الناس، وما استطاعوا إليه، من يستطيع أن يحج كل عام؟ ولو استطاع مثلا من في الحجاز أو مثلا من في الجزيرة استطاعوا، ما استطاعوا الآخرين. العالم الإسلامي منتشر في أنحاء الدنيا، ما كل يستطيع، ولا سيما قبل وجود هذه المراكب المتيسرة كالبواخر والطائرات والسيارات، الآن يسرت وكذا، لكن من قبل ربما يكون واحد لو أراد أن يحج من مثلا غرب أفريقيا وإلا جنوب أفريقيا، ربما أنه يقوم سنتين، ربما يقوم سنتين ما وصل إلى البيت، والعاجل منهم ربما أنه يجي بسنة ويحج ويرجع بسنة، بسنتين أداء الفريضة الواحدة. فلذلك الله سبحانه وتعالى فرضه على الإنسان بالعمر مرة. نعم.
الشيخ يا أبوي السؤال أسمعه
إن شاء الله.
تسلم.
احنا استريح.
ولحديث عائشة يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة.
نعم، الحج نوع من الجهاد، نوع من الجهاد، لأن فيه مشقة وفيه كلفة، لأنه مكان معين ما يؤدى الحج إلا بهذا المكان، يكون الإنسان قريب يكون بعيد يكون فيه مشقة عليه، ولذلك الله امتن علينا سبحانه وتعالى بذكر ما يسر لنا من الركوب. قال وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ففي ذلك ما يبلغ إلا بشق الأنفس، إذا قصد مكانا بعيد ما يبلغ إلا بشق الأنفس، فمثل هذا البيت كثير من الناس ما يبلغونه إلا بشق الأنفس، فلذلك من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته فهو نوع من الجهاد، لأن الجهاد يحتاج إلى المال ويحتاج إلى النفس، هذا الجهاد. إذا أراد أن يجاهد لابد من راحلة ولابد من زاد ولابد من استعداد ولابد من سلاح لابد وقوة لقاتله، فهو بماله وبنفسه. فالحج نوع من هذا، لأنه ما يجي للحج إلا بكلفة في بدنه وكلفة في ماله، فهو يشابه الحج من هذه الناحية. فلذلك لما قالت عائشة يا رسول الله أن نسمع الجهاد أفضل الأعمال، وحنا ليس هل علينا جهاد، هل نجاهد، نحب أن نعمل مثل ما يعمل الرجال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فبالنسبة للنساء هذا الحج والعمرة. كذلك الإنسان إذا ما استطاع أن يجاهد لأمر من الأمور أو كذا فكذلك الحج والعمرة نوع من الجهاد في سبيل الله، لأن فيه تعب البدن وفيه صرف المال فهو نوع من الجهاد. لا.
رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى.
نعم.
وإذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم الحر المكلف القادر.
نعم، وجوبه على المسلم الحر العبد المملوك رقيق تحت سيده عادل بالله، يعني ما يتصرف بنفسه. البالغ الصغير ما عليه شيء، كذلك المجنون ما عليه شيء، القادر ببدنه وماله. إذا كان غير قادر عادل بالله، الله يقول لمن استطاع إليه سبيلا. إلا أنه إذا كان غني ولا يقدر في بدنه، يقدر بماله ولا يستطيع في بدنه، فهذا إذا أيس من الحج هو بنفسه ما يستطيع، يجب عليه أن ينوب من يحج عنه، ينوب شخص يحج عنه يؤدي الفريضة عنه، فهذا واجب عليه. وإن كان ما عنده مال فلا شيء عليه.
القادر أي المستطيع في عمره مرة واحدة، لقوله عليه السلام الحج مرة فمن زاد فهو متطوع.
نعم، تطوع. الحج الواجب مرة في العمر، ففي كل عام يا رسول الله؟ قال لا، مرة واحدة، النبي بين. لكن إذا تطوع الإنسان فالحج من أفضل التطوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ويقول عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، غفرت جميع ذنوبه. نعم، فهذا فضل عظيم. نعم.
رواه أحمد وغيره. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، والاستطاعة
بين عن قد يكون الإنسان قادر بدنه وصحيح بدنه لكن ما عنده مال، ما يجب عليه الحج. وقد يكون الإنسان قادر بدنه وماله لكنه ما بلغ أبو 10 سنين 12 سنة، ما وجب عليه الحج، ما يلزمه، ما يلزمه لأنه ما وجب عليه، ما بلغ وقت التكليف، ما كل بهذا، فهذا ما لا يجب عليه شيء. نعم، ففيه زمن الوجوب وفيه أسباب الوجوب التي هي مثلا القدرة والاستطاعة إلى وصول البيت. نعم.
فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة.
نعم، الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، لابد أن يكون مسلم وعاقل، لأن المجنون لا يجب عليه شيء، رفع القلم عن 3 وذكر صلى الله عليه وسلم منهم المجنون مرفوع عنه القلم، لا حج ولا صلاة ولا غيره. فالإسلام كذلك لغير المسلم ما يقبل منه أي عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، من شرطها الإسلام. ولكن ليس معنى هذا أن الكافر ما عليه حج، الكافر يطالب بالحج واجب عليه ويعذب على تركه الحج، ولكنه ما يقبل منه حتى يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلا فيعذب يوم القيامة على تركه الصلاة وتركه الحج وتركه الصيام، هذا يعذب عليها لأنه مأمور أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعمل هذه الأعمال، فهو ترك الشهادتين التي هي صحة وترك هذه الأشياء، فهذا مأمور به مكلف به، إلا أنها لا تصح إلا بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جميع العبادات. نعم.
والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب. نعم. والإجزاء.
أي نعم، البلوغ هذا شرط. نعم، للوجوب عليه، إذا ما بلغ ما عليه، كذلك يبنى العقل شرط الوجوب عليه. نعم.
والبلوغ وكمال الحرية
كذلك إذا يكون حر، أما الرقيق ما وجب عليه، لأن الرقيق مشغول بخدمة سيده ومعذور لكن إذا حصلت الحرية الكاملة واستطاع وجب عليه.
شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء.
معنى قوله الإجزاء يعني أن الرقيق ما تجزي، يعني ما تجزي عن فرض الإسلام، وإلا لو حج مع سيده مقبولة ولو عليها أجر ويثاب عليها، لكن تكون نافلة الفريضة ما وجب عليه حتى يؤديها. فإذا مثلا عتق بعد ذلك وجب عليه يؤدي الفريضة. الصبي كذلك لو حج مع والده، حج والده وحرموره سواء صغير أو مهما كان أحرم يصح، ووالده لهم أجر إذا أحرموا له وهو يحصل أجره، لكن تكون نافلة إذا بلغ وجب عليه الحج، لأن يعني هذه نافلة ما تجزي عن الفريضة. فلو حج الرقيق فهو حجته صحيحة من حيث القبول، لأنها تكون نافلة لا تجزي عن الفرض، لأن معنى قول المصنف نعم غير إن ما تجزي يعني لا تجزي عن الفرض فقط، وإلا فهي مقبولة له أجر إن شاء الله تكون تطوعا.
فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور ويأثم إن
على الفور، يجب السعي على الفور. هذا اختلف العلماء رحمهم الله، منهم من يقول وهذا هو الصحيح إن شاء الله أنه متى ما استطاع الإنسان ببدنه وماله وجب عليه، ما يجوز يأخره للسنة اللي تجي، يجب عليه أنه يحج في الحال، لأنه ما يدري هل يبقى سنة كاملة، فيجب متى أنه استطاع قادر بماله وبدنه وجب عليه فورا، وجب عليه أن يحج. وبعض العلماء يقول أنه ليس عليه على الف، لكن جمهور العلماء يرون هذا وهذا هو الصحيح، لأنه أراد يستطيع يبرر ذمته، مش المانع أنك أنت ضامن حياتك وأنت ضامن حياتك، فلازم تأدي فريضة الحج. نعم.
ويأثم إن أخره بلا عذر.
نعم، ويأثم لو تكاملت الشروط عنده، استطاع الوصول وأخره إلى السنة الثانية، فهو يأثم بهذا التأخير، وإذا حج بعد ذلك فقد أبرأ ذمته، لكنه آثم بتأخيره. نعم.
ويأثم إن أخره بلا عذر لقوله عليه السلام: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد.
ما يدري ما يعرض له، يعرض له مرض، يعرض له خوف، يعرض له قلة أمن في الطريق إلى الحج، أمور كثيرة تعرض للإنسان ما يستطيع. فما دام أنك قادر والطريق آمن تستطيع، وجب عليك على الفور، لأنك ما تدري، يمكن تمرض، يمكن تموت، يمكن تفتكر، يمكن ما تستطيع الوصول، يمكن يحول بينك وبين البيت شيء، يمكن يكون فيه الطريق غير آمن، تخاف على نفسك، فلذلك وجب على الفور أن يحج وأن يعتمر.
فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، وفي أي وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها صح، أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته، ويعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن.
نعم، هذه مسألة يعني نادرة الوقوع، لكن المصنف يبينها، يقول لو قدر مثلا إن الصبي إنه حج وأدخل بالإحرام وأحرمه حاج لكن ما بلغ، لكن يوم صار يوم عرفة بلغ، يعني معنى تم 15 أو احترم أمن الأشياء البلوغ اللي يحكم ببلوغه، لكن تم 15 يوم عرفة وهو محرم، نقول يوم يحرم وهي نافلة لكن الآن ينويها فريضته، فهو ما دامت أنه بعرفة الآن خلاص الحج عرفة، في يحج يصير وقوفه هذا فرض ودفع فرض ورمي ويطوف ويسعى ويتم الحج وتؤدي فريضته، ولو أنه وقت الإحرام ما وجب عليه ما بلغ، لكن بلغ وهو في عرفة، أو مثلا خرج من عرفة وذهب وبلغ مثلا بالنصف من ليلة مزدلفة، نعم في ليلة مزدلفة بلغ، نقوله الآن ارجع العرفة ووقف لك ساعة ولا نصف ساعة حتى يتم حجك، لأنه إذا وقف بعرفة ليل أو نهار يجزي ذلك، فيرجع إلى مزدلفة، فإما رجح فيه صارت نفذ، فإن رجح صارت نفذ. هذا بالنسبة للصبي، وبالنسبة للمجنون لو أفاق، وبالنسبة للمملوك لو صار حر أيضا، ربما إن الواحد معه مملوكه، فإذا صار بعرفة سأل الله سبحانه وتعالى إليه وتقرب إليه بإتقاء هذا، وقلت لك حتيجي بهاليوم المبارك لعل الله يتقبل منه. اسأل الآن ينوي ويبتل على حرامه ويؤدي الفريضة، فإن كان ما قال أهله إلا بعد الانصراف من عرفات وبعد غروب الشمس، نقول رجع وقف بعرفة لك نص ساعة ولا ساعة ويكفيك، ورجع وتكمل حجتك. هذا ما بينه المصنف رحمه الله في هذه المسائل، وإن كانت نادرة الوقوع. نعم.
وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا، فإن كان الصغير،
لكن بس يشترط انه لما جاء وطاف خلص عمرته عمره انتهت، لا بد ياخذ عمره عادة. فان كان انه جاي مفرد وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، يقول ما يجزي لان السعي ما يتكرر، وسعى وقد سعى وهي نافلة فتكون نافلة، لكن هذا اذا كانت الاركان ما استعملنا شيء، اولا هو عرفات الوقوف بعرفة، فهذا نعم يدرك الحج.
فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي،
ولو أعاد السعي، لأن السعي ما يشرع تكراره، وهو أدى السعي أدى الفرض الذي عليه فرض الحج اللي هو ذو يعني فرض الحج، وهو ما هو فرضه لأنه ما وجب عليه، فلا يعيد مرة ثانية ولا
لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره.
نعم السعي مرة واحدة، ولذلك ما يشرع السعي تطوع، إذا الإنسان أدى العمرة ما يروح يسعى تطوع، ما في تطوع في السعي، السعي للعمرة مرة واحدة وللحج مرة واحدة فقط، بخلاف الطواف، الطواف مشروع كل الدهر، لو تطوف يا الله من فضلك كأنك تصلي فضل عظيم في الطواف، استمر بالطواف، لكن السعي ما يشرع إلا سعي حج وسعي عمرة فقط وغيره لا.
ولا تكراره بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود.
نعم الوقوف ما له قدر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر 24 ساعة كله وقت للوقوف، وإن كان بعض العلماء يرى أنه لا ما يبدأ إلا من الزوال من أذان الظهر يوم عرفة يبدأ الوقوف، ومن قبله ما يحتسب، لكن الصحيح أنه يوم عرفة كل وقت للوقوف، وليلة يوم النحر كل وقت للوقوف ما لم يطلع الفجر.
بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته.
أي نعم لا قدر له محدود، يعني لكنه يعني محدود من هذا اليوم والليلة، كل اليوم والليلة وقت الوقوف، ما هو نصفه ولا ربعه ولا كل يوم عرفة كله من طلوع الفجر إلى طلوع فجر يوم النحر.
وتشرع استدامته، وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده.
نعم لأنه أدى جزءا منها فلا يمكن يعيده، لأنه الجزء هذا هو الفرض، والفرض ما يتكرر.
ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا.
نعم يصح نفل، يعتبر الصبي وكان انه مميز ينوي الاحرام هو وكذا وله تطوع، وان كان هو صغير لم يبلغ سن التمييز فوليه يحرم عنه وهو نافلة له، ولوليه اجر بفعله ذلك. نعم.
لحديث ابن عباس ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك اجر، رواه مسلم.
نعم لما رفعته معناه رفعته بيده صبي صغير يمكن يرضع ولا ابو سنتين ولا ثلاث، رفعت بيده هذا له حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. له حج بمعنى أنه له نافلة ما يجزي على الفريضة، وأنت لس أجر لأنه لابد من تعب ولابد من كلفة، فهي تؤجر عليه وليه يؤجر إذا حججه. نعم.
رواه مسلم. ويحرم الولي في مال عمن لم يميز ولو محرما.
يحرم الولي في مال، يعني إذا كان وليا في ماله، قد يكون الإنسان يتيم وله وكيل عليه، فالوكيل هو وليه، فالولي هذا ينوي الإحرام لهذا الصبي لأنه يعني ما يعرف النية وصغير. نعم.
عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج، ويحرم مميز بإذنه.
نعم، المميز يحرم بإذن وليه، وسبع سنين ثمان تسع سنين يقول له ولي أحرم، فيحرم ويقبل منه إحرامه لأن الصبي عباداته مقبولة وإن كانت ليست فرض نافلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فرقوا بينهم في المضاجع، مع أنه سبع سنين ما وجب عليه صلاة وعشر سنين ما وجب عليه صلاة، ما تجب إلا إذا بلغ. ربما ما يستطيع رمي الجمار يرمي عنه، فاللي ما يستطيع يقوم يؤديه عنه. وأما بالنسبة للطواف والسعي يمكن يسعبه محمول يحمل في الطواف ويحمل في السعي ويجزيه هذا أنا.
لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه.
نعم، لكن وليه إذا رمى عن نفسه الجمرات يرمي عن، ما يصلح أنه يرميهم هو إياه سواء.
ولا يعتد برمي،
أو لو رمى عن الصبي قبل يرمي عن نفسه ما يجزي. كما أنه لا يجوز أن يحج شخص عن شخص وهو ما أدى الفريضة التي عليه، ما تجزي، بل تنقلب هذه الحجة عن الذي حج إذا كان ما تتحج، ولا تجزي عن الذي وكر.
ولا يعتد برمي حلال.
نعم، ولا يعتد برمي حلال. الحلال هو الذي لم يحج. يجيك مثلا إنسان بالخيمة ما حج، طالع من مكة هي بيسلم على الحجاج أو كذا وكذا، أو إنسان مثلا جالب غنم وذا وله معارف وجالمهم يقول له حرم عن، وما يجزي، ما يجزي إلا واحد من الحجاج. ولذلك قال ولا يعتد برمي حلال، الحلال الذي ما حج، ما هو من المناء اللي جالسين للحج ولا كذا. فالذي يجوز أن يرمي عنك هو أحد الحجاج، أما إنسان ما هو بحاج جاي منا ولا للزوم ولا كذا ولا بيع وشراي وتقول له رحل عن، ما تجزي عنك. فلذلك قال ولا يعتد برمي حلال، يرمي عنك الجمارات وهم هم من الحجاج ما يجزي.
ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا.
نعم، يطاف به الصبي أو المريض احمل ويطاف به، كذلك في السعي. وحتى ولو كان انه مثلا يستطيع اذا كان يشك عليها وكذا او امر من الامور لا باس، لان النبي عليه الصلاه والسلام طاف على بعيره، النبي طاف على بعيره دل على جواز ان الانسان يطوف وهو محمول. نعم.
ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع.
هنا تصح من المملوك او الصبي نفل، تكون نافلة له. نعم، يكفي. بقي شيء؟ كمل.
ويلزمانه بنذره.
نعم، ويلزم لو نذر المملوك نذر الحج وجب عليه النذر، لكنه ما يعمله الا اذا ياذن، ما ياذن له سيده ولا ينتظر حتى يصير حب ويوفي بنذره، يجب عليه الوفاء بالنذر لانه عقليته وتصرفه مقبول، لكنه بس ما له قدره، منافعه مملوكه لغيره، ان اذن له سيده ذا، واذا ما اذنه فهو بعد ما يكون حر ان شاء الله يؤدي النذر الذي نذر من صيام او صلاه او حج او كذا.
السائل،
اما الصلاه لو نذرها فراغه وقت فراغه يمكن يؤديها، لكن مثل الحج هذا يلزم المغادرة عن سيده ويبتعد عنه، فهو لا بد أن يكون بإذنه أو إذا اعتقل عنه.
السائل يقول رجل أخذ عمرة له ثم أراد أن يأخذ عمرة عن أبيه، فمن أين يحرم؟
يحرم من التنعيم لا بأس، يحرم لأنه هو مدام اتخذ عمرته وكمل العمرة وجلس في مكة حكم أهل مكة، وأهل مكة يحرمون من التنعيم.
السؤال الأخير
هذا هو. نعم،
التنعيم مسجد
عائشة. التنعيم اللي هو يسمونه مسجد عائشة. نعم، أي يسمونه مسجد عائشة ويسمونه التنعيم ويسمونه العمرة، معروف قريب من مكة. لا
لا لا لا، هذا في مكة، في مكة قدرت 4 كيلو عن مكة قريب.
مسجد عائشة،
مو مسجد عائشة، هو نفسه،
هو مسجد عائشة،
عارفين يحرموا منه.
جزاك الله خير.
نعم.
السائل يقول امرأة أحرمت للعمرة وبعد الوصول إلى مكة مست طيبا في يدها ووجهها ناسيا، ما حكم عمرتها؟
الذي يمس الطيب، الطيب من محظورات الإحرام، من تطيب وهو محرم وجبت عليه الفدية، لكن إن كان أنه جاهل بالحكم ما يعرف أن الطيب ممنوع من المحرم أو ناسي فلا شيء عليه، لكن متعمد فعليه الفدية، والفدية مخير بين ثلاثة أمور: إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاثة أيام. نعم.
السائل يقول: هل يجوز للحائض تغيير ملابس الإحرام؟
يجوز تغيير ملابس الإحرام للمرأة سواء الحائض أو غير الحائض، يجوز لها. لو أحرمت لبست إحرام الصبح ثم غيرته ولبست آخر النهار غيره، أو غسلته أو كذا، ما في شيء. وكذلك الرجل إحراماته لو أراد يغسله لا بأس، أو يغيرها بأحسن منها أو بأقل منها، لا بأس بذلك. لا.
السائل يقول: شخص من سكان مكة ويعمل في ينبع، دخل مكة في غرة ذي الحجة بدون إحرام، وأحرم من مكة يوم الثامن من ذي الحجة، ما حكم حجه؟
حجه صحيح، لكن إن كان أنه ناوي الحج وهو في رابغ، جاي من رابغ ولا من ينبع؟
من ينبع.
من ينبع. إن كان هو ناوي الحج وهو في ينبع ودخل مكة بدون إحرام وأحرم من مكة، فيجب عليه دم، لأنه تجاوز الميقات بغير إحرام، ومن تجاوز الميقات بغير إحرام يجب عليه دم. يذبح شاة ووزعها على الفقراء والمساكين بمكة، ولا يأكل منها لا هو ولا الأغنياء، وتوزع على فقراء مكة. نعم. وحجه صحيح. نعم.
إذا كان من حاضر المسجد،
ها؟
إذا كان أهله في مكة،
ولو كان أهله في مكة، إذا جاء لجل الحج، جاي لجل الحج، ما يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. نعم. هن لهن، يقول النبي، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، سواء مثلا إذا مثلا مريت على مثلا ذهبت أنت من مكة وذهبت للمدينة، أو إنسان من الشام جاء من المدينة، أو من مصر جاء المدينة، أو من الرياض جاء للمدينة، وهم ناويين الحج، ما يجوز أحد يتجاوز بأرحله إلا محرم. فإن تجاوزها غير محرم وأحرم بعدها وجب عليه الفدية، وجبت عليه الفدية، وهي ذبح شاة وزع الفقراء والمساكين.
هذا السائل يقول: أحرم ابني الطفل للعمرة، وقبل إكمال أعمال العمرة لبس ثوبه، فهل يلزمني شيء؟
لا، ما يلزم شيء، هذا ما يد ما يحلف الحكم ما عليه، لأن الجاهل والناس معفو عنه. نعم. لكنه لابد يكمل، ما يتركه كونه لبس ملابسه خلاص يبقي يكمل له العمرة. نعم.
إذا ما كمل؟
لا، لا يلزم، لابد، وأتم الحج والعمرة لله، والمسؤول الولي إذا كان الصبي صغير، ما دامت أنك تحقلته بالعمرة ما يجوز تهون عنه، لازم تكمل له مثل ما تكمل لنفسك. إذا أحرم بعمره له أو أحرم لولده الصغير ما يمكن يهول، لازم يكمله، لأن الله يقول: وأتم الحج والعمرة لله. فإذا دخلت بها ولو هي نافلة يجب عليك تكملها.
السائل يقول: أديت فريضة الحج متمتعا والحمد لله، ولكني لم أسق الهدي، فهل حجي كامل وصحيح، علما أنني مقيم مكة بقصد العمل ومتغرب؟
إن كانت من سكان مكة، الله يقول، أخبر الله سبحانه وتعالى أن وجوب الدم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فإن كان أهلك في مكة وأنت مقيم في مكة فأنت متمتع ولا عليك هدي.
السائل يقول: أنا من أهل مكة وأريد العمرة، من أين أعتمر؟
أهل مكة يحرمون من التنعيم، مثل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة عندما طلبت منه أن تأخذ عمرة وهو في مكة بعد ما انقضى الحج، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأخيها عبد الرحمن: اذهب بها إلى التنعيم. فذهب بها أخوها عبد الرحمن وأحرمت من التنعيم وجت وقضت عمرته. فمن كان في مكة يحرم من التنعيم، ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: التنعيم هو ميقات أهل مكة.
السائل يقول: هل يجوز أن أطوف وأهدي ثواب الطواف لوالدتي؟
نعم، يجوز أن تفعل شيء من الخير من الطواف أو من الصلاة أو من القراءة أو من الصدقة، وتهدي ثوابه لمن تريد. مسلم إذا كان مسلم يجوز أن تهديها، والد ولا أخ ولا صديق ولا أي. العلماء رحمهم الله يقولون: أي قربة فعلها مسلم لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. أي قربة، أي قربة من القرب، أي عمل صالح من الأعمال الصالحة كالطواف والصلاة وتلاوة القرآن والصدقة وغير ذلك. نعم.
السائل يقول: ما المقصود بالمسجد الحرام في القرآن الكريم؟ وهل المسجد الحالي أو الحرم بأكمله؟ وهل الفضل للمصلي من حيث مضاعفة الأجر يقصد به جميع مساجد الحرم؟
المسجد الحرام في الآيات الكريمة يطلق ويراد به كل ما كان حدود الحرم، كل ما كان حدود الأميال كلها المسجد الحرام، وهذا أولى ما يدخل تسميته المسجد الحرام، لكن كل ما كان داخل في الأميال داخل الأميال فهو من المسجد الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، لا يقربوا المسجد الحرام. وبإجماع العلماء أنه ما يجوز أن يدخل حدود الأميال، ما يجوز، ما يمكن المشرك يدخل حدود الحرم، حدود الأميال الحرم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أسري به، فقال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام. وقد ثبت أنه أسري به من بيت أم هاني، قريبا من المنطقة هذه خارج الحرم، بيت أم هاني بنت عمه رضي الله عنها، فأسري به منه، فهذا يدل عليه. فالمسجد الحرام عام، والفضل اللي موجود في الحرم بمئة ألف صلاة موجود حتى في مساجد مكة إن شاء الله، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وإن كان في خلاف، لكن هذا هو الصحيح. ومما يؤيد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حجة الوداع وجاء محرما وطاف بالبيت وسعى، ذهب إلى الأبطح اللي هو قريب من الحجون في الحجون، وسكن هناك وصار يصلي الصلوات كلها هناك، ولا صلى بالحرم ولا وقت واحد إلا بعد ما انتهى الحج وجاء آخر الليل وطاف للوداع وصلى الفجر ومشى للمدينة، وإلا فكر صلاته هناك. والنبي ما يترك مئة ألف صلاة إلا أن كل واحد داخل المسجد أو خارج المسجد، وهو ما بينه وبين المسجد يمكن بالنسبة لمعرفتنا الساعات الآن المصطلح عليها يمكن ما أكثر من 20 دقيقة، ما يكلف أنه يجي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الصحيح. وإن كان الصلاة في المسجد الحرام لها زيادة فضل من أجل كثرة الجماعة ومن أجل مشاهدة الكعبة، فهذا أفضل بشكل يزيد أجره، لكن 100,000 حاصل إن شاء الله. وإلا فالنبي قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فالمسجد الحرام وجماعة كثير يصير أكثر أجر، لكن 100,000 اللي النبي أخبر أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة شاملة مكة كلها إن شاء الله تعالى. ثم أيضا مما يؤيد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكر الله قال: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. هم ما صدوهم عن المسجد، صدوهم عن حدود الأميال، قالوا ما تدخل حدود الأميال، وسكن بالحديبية بالشميسي عليه الصلاة والسلام، ولم يمكنه قريش أن يدخل حدود الأميال، وسموا الله صدوكم عن المسجد الحرام. ثم أيضا أن النبي لما كان في الحديبية جالس فيها منعوه من انه يدخل، لكن اذا دخل وقت الصلاة دخل هو الصحابة حدود الحرم وصلى والصلاة ادوا الفريضة. في اي شيء النبي يجي يقوم من هذا حتى يدخل حدود الحرم ويصلي الا للاجر، فكونه حرص على الاجر وهو في الحديبية حتى يدخل حدود الحرم ويصلي، ولما كان هنا بالأبطح وش بينه وبين الحرم يصلي محله، هذا دليل على ان كل مكان داخل الأميال وحدود الحرم كله داخل في مسجد الحرام وكله فيه الفضيلة. هنا
هذا السائل يقول: أنا أحد إخوانكم من أمريكا. يقول: أنا أحد إخوانكم من أمريكا.
نعم.
يقول: قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، هل يجوز للمسلم أن يكتب وصية لابنه الكافر بمقدار ثلث ماله؟ وهل يجوز للكافر أن يكتب لابنه المسلم وصية بمقدار من ماله؟
ما في بأس، لكن الإرث الذي فرضه الله هذا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الإرث المفروض بالقرآن لا، ما الكافر ما يرث المسلم والمسلم، لكن في حياته وهو مثلا له ولد كافر وأراد أن يعطي شيء ما هو ممنوع. كذلك الوالد، كذلك مثلا الابن لو أراد أن يكرم أبوه بشيء لو أنه كافر لا بأس يكرمه بشيء، ما في معنى، حتى ولو كان ما هو أبوه ولا أخوه إنسانا كافر لكنه ما يحارب المسلمين ولا يعادي المسلمين ولا يتهكم بهم ولا يسب دينهم، إنسان مسالم أيضا يجوز لك أنك تحسن إليه، لأن الله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن ماذا قال بعدها؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فإذا كان كافر لكن لا يعادي المسلمين وهذا يجوز أنك تحسن إليه، ما في بأس. والله عز وجل يقول في حق الوالد وإن جاهداك الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، اخدمه وعطه من مالك وأكرمه لكن لا تطيعه أنك تشرك بالله ولو أنه مشرك ولو كافر هذا لا بأس. لكن الميراث الذي نص الله عليه القرآن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم.
السائل يقول كفارة اليمين.
نعم.
كفارة اليمين هل يجب أن تكون أيام الصيام الثلاثة متتالية أم متفرقة؟
لا لا متتالية، لا لابد أن تكون صيام ثلاثة أيام متتابعة. نعم.
السائل يقول إني شاب وأخشى على نفسي من الفتنة حيث إنني أحب النظر إلى النساء بلا شعور مني وحاولت مرارا ترك هذا فلم أستطع، وكيف السبيل إلى الخلاص من هذا فإني في حيرة من أمري.
لا ما في حيرة، ما في حيرة أبدا، الرسول حل موضوعك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه، إذا صام ضعف وإذا ضعف البدن ضعفت الشهوة. فالنبي يخبرك بيّن لك إن هذا علاجك، إنك احرص على أنك تزوج، وإذا ما استطعت فصم أكثر من الصيام علشان يخف عنك هذا الشيء. هذا النبي هو اللي أجابنا على هذا السؤال عليه الصلاة والسلام، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. كذلك أيضا الله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، لابد أن الإنسان يغض بصره. والنبي يقول لك النظرة الأولى لأن جك مفاجأة ما هي باختيارك، لكن ليست لك النظرة الثانية تكرر النظر ما يجوز لك، هذا محرم، فلا بد أن تغض بصرك عن النساء والنظر إليهن. والله أمر بغض البصر عن النساء وأمر النساء أيضا أن يغضضن أبصارهن عن الرجال. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والآية الأخرى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فيجب على المرأة أن تتستر ولا تظهر زينته ولا تفتن الرجال، كما أنه يجب على الرجل إذا رأى المرأة مفاجئة هذا ما هو باستطاعته معفو عنه، لكن يصرف بصره ولا يتابع، لأن متابعك هذه من فعلك وباختيارك وتأثم بها، فهذا كلام الله عز وجل وهذا كلام نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يجب على المسلم. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.